بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المحاضرات السابقة أن الحج، حج التمتع، مركب من مجموعة من الواجبات. انتهينا في المحاضرات السابقة إلى أن ننتهى المحاج الآن عن مزدلفة، وقلنا ماذا يفعل في مزدلفة بالأمس؟ أن يتواجد، يقف في مزدلفة ما بين طلوع الشمس، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قلنا أمس لابد يكون الحاج في هذا الزمان، وهو من الطلوعين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لابد أن يكون في وين؟ في مزدلفة. بعدما ينتهي من مزدلفة تأتي أعمال منى، أعمال يوم العيد. في يوم العيد هناك ثلاثة أعمال يقوم بها الحاج على نحو التراتب، على نحو الترتيب. العمل الأول رمي جمرة العقبة، فقط نعددهم بعدين بنشرحهم. رمي جمرة العقبة، يعني جمرة العقبة الكبرى. إذا تدخل أنت جاي من الخيام في ميناء، دخلت الآن مكان الجمرات، تأتيك ثلاث جمرات: الأولى الصغرى، ثانية الوسطى، ثالثة الكبرى. نحن في يوم العيد ما لنا علاقة بالأولى والثانية، مباشرة وين نروح؟ نروح الثالثة، ونرمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات. إذن الواجب الأول من أعمال منى شنو؟ رمي جمرة العقبة. الواجب الثاني الذبح، فإنه إن شاء الله بعد كم يوم ستؤخذ وكالات في الذبح. فبعدما يرمي الحاج يذبح عنه هناك، بعد الذبح يأتي الحلق أو التقصير. إذن هذه أعمال ثلاثة يقوم بها الحاج في يوم العيد. متى يبدأ رمي جمرة العقبة؟ متى يبدأ الرمي؟ متى تبدأ هذه الأعمال؟ هل من طلوع الفجر؟ بعد صلاة الصبح؟ طلوع الشمس؟ متى تبدأ هذه الأعمال؟ متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة؟ من يجاوب؟ متى يبدأ؟ بعد صلاة الصبح؟ قبل صلاة الصبح؟ لا، بعد، نعم، بعد الشروق. إذن يبدأ هذا عند طلوع الشمس، من يطلع الشمس تبدأ، بلي يبدأ الوقت. ومتى ينتهي؟ ينتهي في يوم العيد من الغروب. فأنت عندك من طلوع الشمس إلى الغروب، هذا الزمان هو زمان رمي جمرة العقبة. كثير من الحجاج، كل حملة لها ترتيب، بس أنا أتكلم الآن عن يعني الحالة العامة، ترتيبات بيد الإدارة، بعد بيد الكادر. كثير من الحجاج قبل أن تطلع الشمس بفترة يتحركون، يمشون في الجو الجيد، يعني قبل ما تطلع الشمس، لا تخرج عليهم الشمس إلا وهم في وين؟ في الجمرة أو قريب من الجمرة. من أول ما تشرق الشمس يرمون جمرة العقبة. هنا مسألة مهمة ترتبط بمزدلفة ومينة، أنا أخرتها اليوم أتكلم فيها إن شاء الله. بحسب الحالة الطبيعية كل حاج لابد أن يبقى في مزدلفة. إلى متى يبقى في مزدلفة؟ يبقى في مزدلفة إلى طلوع الشمس، بعدين يتحرك ويذهب إلى ميناء، هذه حسب الحالة الطبيعية. لكنه يجوز لمجموعة من الأشخاص أنهم يبقون في مزدلفة شطرا من الليل ومباشرة يذهبون إلى الجمار ويرمون جمرة العقبة، يعني ما ينتظرون يرمون جمرة العقبة إلى يوم العيد إلى يوم ثاني من تطلع الشمس، كأن الحالة الطبيعية يوم ثاني يعني يوم العيد. لكن الشارع جوز لبعض الأشخاص أنهم يخرجون من مزدلفة يفيضون من المشعر الحرم، يتحركون يخرجون من مزدلفة نعم في ليلة العيد ويذهبون مباشرة إلى وين؟ إلى ميناء ويرمون الجمرة العقبة الكبرى، يرمون فقط. من هم هؤلاء الذين جوز لهم الشارع الإفاضة التحرك من المشعر الحرام إلى ميناء بحيث يستطيعون أن يرمون جمرة العقبة متى؟ من الليل. من هم هؤلاء؟ هؤلاء من ينطبق عليهم عدة عناوين. انت احسبهم، يمكن تجيك سؤال في المسابقة بعد أسئلة المسابقة بين أبو مصطفى إن شاء الله. الأول أن يكونوا من النساء، كل النساء يجوز لهم أن يخرجون من مزدلفة، وهذا ما تقوم به عادة الحملات، أن يخرجون من مزدلفة، يقعدون في السيارة توصل مزدلفة، يتواجدون في مزدلفة ولو شطرا من الليل ولو 10 دقائق، وهم في داخل السيارة 10 دقائق يكونون في مزدلفة وتتحرك بهم السيارة إلى وين؟ إلى أن يصلون إلى الجمرة يرمون جمرة العقبة. كل امرأة يجوز لها أن تخرج من المزدلفة من المشعر الحرام وتذهب إلى ميناء وترمي الجمرة، بلا فرق أن هذه المرأة هؤلاء النساء يستطيعون بسهولة أن يبقون في مزدلفة، لا يستطيعون بسهولة، ماكو فرق. هذا مستثنى النساء، مستثنى من وجوب البقاء في مزدلفة إلى طلوع الشمس، الشارع رخص لهم ذلك، والشارع يحب أن يؤخذ بشنو؟ برخصه. الشارع يحب أن يؤخذ برخصه، ولهذا كثير من الحجاج النساء يخرجون من مزدلفة من الليل ويذهب بعدما يعني يكونون هناك ولو مقدارا ما، ولو 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة كذا، وينطلقون إلى ميناء ليرمون الجمار، فيرمون زين يذبحون؟ لا، بس يرمون الجمار فقط، رمي جمار. إذا جاء يوم ثاني يعني إذا طلعت الشمس من يوم العيد يبدأون الذبح عنهم، وبعد ذلك يقصرون. إذن الأول النساء، ثاني أيضا الأطفال، مسألة مو ابتلاية، ما عندنا أطفال الظاهر في الحملة ولا شيء، لكن الأطفال الذي يأتون مع الإحرام، إذا طفل خب غير محرم لم يحرم به وليه، ما محل بحث، لا، الأطفال الذين قد يحرم بهم الولي، هؤلاء أيضا يجوز أن يفيضوا من المشعر الحرام، يروحون ليلة العيد، وين يروحون؟ يذهبون إلى ميناء. كذلك الشيوخ الكبار، الشيوخ مو يعني شيوخ يعني طلبة العلم، لا، الشيخ يعني شنو؟ يعني شخص الكبير في السن، كبير السن، نعم كبير السن، أيضا كبار السن يجوز لهم أن يفيضوا ويذهبون ويرمون الجمار. بعد من؟ كم صار الآن عندنا؟ 3. بعد باقي 2، شنو بعد من؟ تذكرون يا حد يعرف؟ الخائف، نعم الخائف. شنو الخائف؟ خائف من شنو هو؟ ما معنى خائف؟ لو فرض أن الشخص يخاف أن يبقى في مزدلفة إلى طلوع، يقول أنا لو بقيت في مزدلفة الآن إلى يوم العيد ثم ذهبت إلى رمي الجمار في يوم العيد أخاف على نفسي الضرر بأي سبب ما، هؤلاء الذين يخافون على أنفسهم من الضرر بأي داع ما، هؤلاء الشارع لكي يدفع الضرر عنهم جوز لهم أن ماذا؟ أن يرمون من الليل. كذلك أيضا المريض، بعض الأشخاص مرضى يقول أنا مريض ما أستطيع أن أبقى هنا في مزدلفة إلى طلوع الشمس ثم أذهب إلى بل إلى نعم أذهب يوم ثاني إلى رمي الجمار، فحالة الصحية لا تسمح، أحتاج إلى الراحة، مرض معتد به مرض مثلا، فحينئذ يجوز لهم الخروج. إذن كم عنوان صار؟ 5. أضاف بعض الفقهاء عنوانا سادسا كالسيد السيستاني مد ظله وبعض آخر أيضا، وهم من يتولون شؤون هؤلاء. زيخب هؤلاء النساء ما يروحون عادة بوحدهم، الأطفال والشيوخ والمرضى لا يذهبون بوحدهم، من يتولى شؤون هؤلاء أيضا يجوز له أن يفيض من المشعر الحرام ويخرج من المشعر الحرام ماذا؟ مع هؤلاء، ولا يجب عليه أن يبقى في مزدلفة إلى طلوع الشمس. إذن من يتولى شؤون هؤلاء أيضا يجوز له أن يفيض من مزدلفة ويذهب إلى وين؟ ويذهب إلى منى. شنو يتولى شؤونهم؟ ويقول نتولى أي واحد يتولى شؤونهم؟ السيد السيستاني يقول لا، معنى يتولى شؤونهم يعني لا يسعهم الاستغناء عن، لا يسع هؤلاء الاستغناء استغناء عن. كل من صدق عليه أنه لا يسعى، لا يمكن لهؤلاء أن يستغنون عن، يعتبر هذا ممن يتولى شؤون هؤلاء. سؤال إليكم، هؤلاء الذين يرافقون النساء ليلة العيد، قلنا يجوز لهم أن يخرجون من وين؟ من مزدلفة ليلة العيد، هل لهم أن يرمون أيضا الجمار؟ هاي في اشتباه يصير أحيانا، خب يجوز لهم أن يخرجوا، يعني ما يجب عليهم أن يبقوا في وين؟ في مزدلفة إلى طلوع إلى طلوع الشمس، ولكن هل لهم أن يرموا أيضا من الليل؟ فرق بين مطلبين، فرق بين مسألتين. إحنا الآن إيش تقول؟ يجوز لك أن تخرج، لا يجب عليك البقاء في مزدلفة، ولكن هل يجوز لهم أن يرمون في الليل أو يجب عليهم أن ينتظروا ويرمون في النهار؟ تفتيل السؤال؟ إذن هؤلاء جوزنا لهم أن يخرجوا من مزدلفة، ولكن هل يجوز لهم أن يرمون من الليل أو لا؟ هنا اختلف الفقهاء، فكل واحد يحاسب يلتفت، لأنه اشتباه يصير أحيانا عند مثلا الكوادر أو الذين مثلا يذهبون مع هؤلاء. بعض الفقهاء كالسيد الخامنائي مد ظله يقول نعم، ما دام هذا جوزنا له أن يخرج من مزدلفة يجوز له أن يرمي من الليل ولا شيء عليه، ولا يجب عليه أن يعود بعد ذلك. ولكنه بعض الفقهاء الآخرين كالسيد السيستاني مد ظله يقول لا، يقول هذا الذي جوزنا له أن يخرج، أولا هل يمكنه أولا أن يرجع أو لا يمكنه أن يرجع؟ ولو أن يرجع قبل طلوع الشمس بمقدار، يقدر يرجع لو ما يقدر يرجع؟ احنا ليش احنا جوزنا له أن يخرج؟ لأنه ممن يتولى شؤون هؤلاء، يتولى شؤون النساء، لأن النساء لا يستغنون عن. فلو فرضنا أنه يمكنه أن يرجع، كيف؟ أخذ النساء رمى بهم الجمار وداهم من ودون عادة فندق، فندق خلاص انتهى الوقت، هو يقدر أن يرجع لما يقدر يرجع؟ إذا أمكنه الرجوع إلى مزدلفة مرة أخرى يجب عليه أن يعود إلى مزدلفة ولو قبل طلوع الشمس. واضح إن شاء الله، مو أنه يبقى في الفندق ينام يقعد، لا، إنما جوزنا له أن يخرج ما دام هو أن النساء يحتاجون إليه، فإذا ارتفعت الحاجة وجب عليه أن يعود مرة أخرى. وبالضرورة أيضا متى يرمي بعد التضح؟ متى يرمي المفروض؟ وقت الرمي طويل، ورمي الجمار من طلوع الشمس إلى الغروب فترة طويلة جدا. وإذا أمكنه كعادة يمكن الشخص أن يرمي الجمرة من طلوع الشمس إلى الغروب، فليس له أن يرمي من وين؟ من الليل. فالذين يخرجون مع هؤلاء مع النساء مع الشيوخ يلتفتون إلى ذلك، لا يرمون الجمار، فقط يخرجون مع النساء إذا ارتفعت الحاجة، كأن أوصلوهم مثلا إلى الفندق يعودون مرة أخرى إلى مزدلفة، ولو قبل طلوع الشمس بمقدار ما يضر، ويرمون من الليل. واضح إن شاء الله هذه النقطة ينبغي الالتفات إليها. الأمر الأخير في هذه مسألة الإفاضة من مشعر الحرام تحصل أحيانا في الحج، احنا شفناها، لو فرضنا بأنه هذه المرأة هذا الشيخ الكبير خرج من وين؟ من عرفة، ونام في الباص، نام في الباص، اتحرك به الباص، دخل الباص مزدلفة، خرج من مزدلفة لكي يذهبون إلى الجمار، هم يبقون حتى في الباص، كثير منهم لا ينزلون فيبقون في الباص، الباص تحرك بهم فهم تواجدوا في مزدلفة وهم في الباص، والباص يتحرك، طلع من مزدلفة وين راح؟ ذهب إلى الجمرات، وهذه المرأة نائمة طول الوقت، هذا الشيخ الكبير والمريض نائم، هذا الخائف هم نائم، يقول عشان خفف علي الخوف أنا أنام. فصار هناك عدم التفات في عندما وصلوا إلى مزدلفة، هذه الخمس دقائق، العشر دقائق، نص ساعة، الباص عندما كان في مزدلفة كان هذا نائم، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ ذكر الفقهاء كالسيد السيستاني مد ظله أن هذا لا يجزي، هي مثل ما ذكرنا في وين؟ في الوقوف بعرفة، لابد أن يكون متواجدا في مزدلفة ولو مقدار خمس دقائق دقيقة، ملتفت جالس من النوم، لا أن النوم مستوعب لتمام الوقت، فكل واحد يلتفت إلى صاحبه إذا نايم إذا كذا، النساء يعني الذين يبقون الذين يتحركون في الباص كذا، ينبغي الالتفات إلى ذلك. هذا ما يرتبط بمسألة الإفاضة من المشعر الحرام ليلة العيد. إذن ماذا توصلنا لحد الآن؟ النتيجة التي توصلنا إليها، المكلف العادي الحاج العادي يبقى في مزدلفة إلى طلوع الشمس، من طلوع الشمس يتحرك إلى ميناء، ويوم العيد في ميناء كم عمل عندنا؟ أعمال ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة، العقبة الكبرى الثالثة تصير، وأيضا عندنا الذبح، ونتكلم إن شاء الله عن كل واحد بشيء من ما يناسب المقام، والأمر الأخير شنو؟ الحلق أو التقصير. قلنا أما هناك أشخاص لا يجب عليهم أن يبقوا في مزدلفة إلا جزءا شطرا من الليل، ويتحركون ويخرجون ويذهبون إلى الجمار ويرمون الجمرة، وهم ذكرنا عناوين وتكلمنا بعض التفاصيل عن ذلك. نأتي إلى يوم العيد، أول عمل ماذا نفعل؟ قلنا رمي الجمرة، قلنا هذه الأعمال بالترتيب، هذه أعمال بالترتيب، ما يصير واحد يحلق قبل ما يرمي أو يذبح قبل ما يرمي، إذن هناك تراتبية ثلاثية. لو فرضنا أن الشخص أخل بالترتيب، أقل، وهيصير أحيانا يقولون سلام عليكم فلان ذبحوا عنه فقد رمى، اذبحوا عنه فقد رمى، يذبحون والحين ما رمى، يفينه ما رمى، أو رمى خطأ أو في غلط في رميه، فصار الذبح قبل الرمي، أو يقال احلق قد ذبح عنك، احلق يقول أوه اشتباه في الاسم، سلم يصير؟ تصير اشتبهوا في اسمك. فلو حصل خلل في هذا الترتيب عن جهل عن نسيان ذكر الفقهاء أن هذا لا يضر، لا تخاف، الإخلال بالترتيب عن جهل عن نسيان عن غفلة لا يضر، فإذا ذبح عنه سهوان، إذا حصل الحلق سهوان، فإن هذا لا يضر. نأتي إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. هنا نتكلم في عدة نقاط حتى ما نطول الكلام. النقطة الأولى، ما هي واجبات رمي الجمرة؟ ما هو الواجب عليه؟ الواجب النية، دائما نقول نية، بعد خلاص كل عمل يحتاج إلى شنو؟ نية. رمي جمرة العقبة واجب من واجبات الحج، فهو عبادة، وقلنا العبادة أكثر من مرة فيها كم شيء؟ ثلاثة أمور. أولا النية، معنى النية هو العزم على الإتيان بالعمل، قصد الإتيان بالعمل، وهو أمر نفساني. وقلنا فرق بين التلفظ بالنية وبين نفس النية، دائما نكرر التلفظ بالنية مو النية، النية هذا الأمر النفساني. فلو أراد شخص أن يتلفظ بالنية يقول شو دائما تشوف الحج، نحن شرحنا 10 مرات بس بعدين يقول شنو النية، يعني يقصد التلفظ بالنية، أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، لحج التمتع، لحج الإسلام، لوجوبه قربة إلى الله تعالى. إذن أولا النية، ثانيا التقرب، أن عندما أنا أرمي الجمرة أرميها تقربا إلى الله تعالى، يعني أدعي لذلك، وأجرب أن هل أنا إنسان أستطيع أن أصيب الجمر حجار، عندي قناص، أنا لو مو قناص لا، أنا أريد أسوي رياء، لأن يستحب أن ترمي هذه الطريقة، أن تجعل الحجرة وترميها بهذه، يقول أنا قاعد أتحدى أقدر لو ما أقدر أوصل هذا مو الداعي والمحرك نحو الإتيان بالعمل هو امتثال أمر الله، أن يكون تقرب. والأمر الثالث أن يكون هذا الرام بقاص، مو أنت يدك اندفعت بسبب شيء فخرجت الحصية من يدك، هذا لا، لابد أن يكون الرمي عن قصد، عن قصدين. هذا الواجب الأول وهو النية، سهل الواجبات. الواجب الثاني الرمي باليد، يرمي بماذا؟ بيده، يصير يرمي بآلة بندقية، تقول سموها فلاتية، تسموها فلاتية، فلاتية سموها فلاتية، يصير يرمي فلاتية، يمتعود على أنه يرمي بالفلاتية، هذه الطيور يرمي بها، لا يرمي بشنو؟ باليد. الأمر الثالث لابد من إصابة الحصات لنفس شنو؟ لنفس الجمرة. لا يكفي أن تسقط في الحوض، هذه الجمرة فيها حوض، ما يكفي أن أرمي فقط أرمي، لابد أن يتطمئن، أن يتيقن الإنسان بأن هذه الحصات وصلت إلى الحجرة. هنا تبدأ الوسوسة عند الناس، يقول أنا ما أقدر، ناس كثير يرمون، كيف أعلم بأن هذه الحصات التي رميتها أصابت شنو؟ هذا نحو من الوسوسة عادة. طبيعي الإنسان إذا واجه حجرا، أنا واجهت هذا الجدار ووقفت، حتى لو أعمى أرميه، أعمى وأرمي مترين متر ونص، عادة يصيب، خصوصا الرمس يكون من قريب، عادة يصيب. والوجدان خير من البرهان، كل يروح الحج يرمون، وعادة يحصل اطمئنان، يحصل علم بأنه الحصات أصابت الجمرة، فلا ينبغي الوسوسة في هذه الجهة. الواجب الآخر أن يكون الرمي بسبع كم؟ سبع حصيات، أقل ما يصير، واحد بيسوي أزيد مو واجب، لكن احتياطا لا بأس، يقول أنا برمي 8 برمي 10 أخاف بعضها غلط، ماكو مشكلة، المهم أن تتيقن بأنه حصل رمي إصابة لسبع حصيات، ولو رميت 20 مرة 30 مرة ما يضر، بس مو تضرب 30 مرة وتأخر الناس، لا، هذا بالقرار المعقول. يعني قصدي أن الزيادة ما تضر، لا واحد يوسوس يقول أوه أنا حين خلصت ليسب رميات، سب محاولات، يعني مو مسابقة، ليسب محاولات حصلت 5 وفشلت 2، لا، ترمي إلى أن تطمئن بأنه أصابت الحصات الجمرة. إيش الواجب الآخر مهم؟ التتابع في الرمي. شو التتابع؟ يعني رمية بعد رمية، ما يصير فاصل كبير. وين تصير المشكلة عادة؟ بعض الأشخاص يحملون مقدار قليل، يرمي حصل 7-8 يدخل، بعضه يسقط بسبب لعله تدافع أو يحصل عنده شكوى، ينتهي الجمرات التي بيده، الحصى الذي بيده ينتهي، وهو رمى الآن 3، فيضطر أن يخرج ويبحث له عن شنو؟ عن حصى، يسأل صديقة، إذا حصل صديقة يبحث، صار الآن فاصل ما صار فاصل؟ صار هناك فاصل بين ما سبق وبين ما سيأتي، هذا يخل بالتتابع، فلا بد أن يستأنف مرة أخرى حصان من جديد، فيرمي 7 حصيات بشكل شنو؟ متوالي. إذن يشترط التوالي والتتابع وعدم الانفصال. هذا ما يتعلق بواجبات الرمي. ومن هنا يتضح أن من لا ما بعض أشياء بل ما ذكرناها لأنه مو واجب، مثل الطهارة، هل يشترط الطهارة في رمي الجمرة؟ لابد أن يكون عن طهور، يستحب أن يكون متطهرا، ولكنه هذا ليس بواجب. أتي إلى شرائط الحصيات. أمس اليوم ذهبنا الحمد لله مع الإخوة الأعزاء وجمعنا الجمار وبينا شرائط هذه الحصيات التي تجمع، فما أريد إنكر أن تجمعتون الحصيات، ما أريد أن أكررها مرة أخرى، فقط أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالحصيات. يشترط في الحصية، في الحصات التي ترمى، أن لا تكون مستعملة، هذه الحصات التي أنت ترميها أن لا تكون مستعملة. خو اللي جمعناه اليوم ما في مشكلة، هذا من الجبل، لكن أحيانا قد يتفق لإنسان لسبب أو ما أنه احتاج إلى بعض الحجرات، بعض الحصيات، فيأخذ الحصيات من نفس مكان الجمرة، من نفس أين؟ مكان الجمرة، مكان الجمرات هناك في الطريق، ولا يدري أن هذه هل هي استعملت في الرمي أو لم تستعمل، ما يعلم هل أن هذه الحصية استعملت في الرمي أو لم تستعمل في الرمي، فهل يصح له أن يأخذها ويستعملها في الرمي أو لا؟ ذكر الفقهاء، نعم، ما دمت لا تعلم أنها استعملت في رمي يجوز لك أن تستعملها، ما دام لا تعلم أنها استعملت في الرمي جاز لك أن تستعملها. بل بعض الفقهاء كالسيد السيستاني يقول حتى لو كنت تدري أنها استعملت في الرمي، الذي هو مشكلة الرمي الصحيح، يعني إذا استعملت في رمي صحيح لا يجوز لك أن تستعملها، أما لو استعملت في رمي ولكن الرمي ما كان صحيح يجوز لك أن تستعملها. وكثير من الحصيات قد واحد يستعملها، خصوصا أبناء المدارس الأخرى وعلى مبنى أن الرمي مو صحيح مالهم، من الطابق العلوي أو أقصى اليمين أو أقصى اليسار، فالمسألة من هذه الجهة ليست فيها صعوبة، فإن شاء الله ما يحتاج الإنسان إلى أن يجمع رمي، جمعته إن شاء الله. لكن لو اتفق لشخص أنه أصابته حاجة إلى أن يأخذ حصى، فمثل أخذ الحصى هناك لا يضر. تعبتون لو بعدكم واصل الآن أنا أرمي ماذا؟ هي مسألة مهمة. الآن صارت توسعة في الجمار، الجمار صارت فيه شنو؟ توسعة. كانت الجمرة قبل مقدار قليل، ولكنه شيئا فشيئا ماذا؟ شيئا فشيئا تغيرت وتوسعت عرضا وتوسعت شنو؟ طولا. فما هو المقدار الذي يجب رميه من جهة الطول ومن جهة العرض؟ من جهة الطول نجي إلى الطابق الأرضي، جدار كبير، كم متر تقريبا؟ أحد يعرف كم متر الجدار؟ هذا الجدار، هذا السؤال للفحص، كم هذا الطول مال الجمرة؟ طابق الأول مثلا كم الطول ماله؟ 4 أمتار، 6 أمتار، 5 إلى 6 أمتار. يصير أرمي إلى آخر أقصى 6 أمتار؟ لو لا حدود متعينة. أنا يقول أنا أحب أرمي فوق، فرمى أعلى المقدار 5 أمتار، يصير إذن لابد نعرف ما هو مقدار الطول. الطابق الثاني شلون؟ الطابق الثالث شلون؟ ضار 3 طوابق الآن، صحيح؟ 3 طوابق. ومقدار العرض ما شاء الله صار الآن. فهنا ما هو المقدار الذي يجب رميه؟ هنا اختلف من؟ الفقهاء. كل الفقهاء اتفقوا على مقدار. أنا أعطيكم مورد الاتفاق ثم نشير إلى مورد الاختلاف، ما أريد أدخل في تفاصيل. مورد الاتفاق هو أنه الجمرة الأصلية التي كانت موجودة بحسب العرض هذا يجزي، بل هو المقدار المتيقن من الرمي. وبحسب البحث الذي بحثوه العلماء، التوسعة صارت من وين؟ صارت من الجانبين بشكل متساوي. يعني الجمرة الأصلية في محلها، فرض أن هذه الجمرة الأصلية في محلها، صارت التوسعة من الجهتين بالتساوي. إذن وين بتصير الجمرة الأصلية؟ في النصف. إذن الجمرة الأصلية في وين تصير؟ في النصف. وبحسب هناك طابوق، هناك يعني قاشي، عدد القاشيات تحسبها، اجي إلى القاشية رقم 18 و19، كم؟ 18 و19، تأخذ نص 18 نص الثاني من 18 لأن والنص الأول من 19، عرفتوا؟ نص الثاني من 18 والنص الأول من 19، هذه هي الجمرة الأصلية. فتحسب 1 2، تنقي تنعرف 1 2 18، تأخذ النصف الثاني. النصف الثاني من أيش؟ من جهة أنك أنت جاي من الخيام، لكن حدد تروح للنصف الثاني وتروح إلى القاشية اللي بعدها النص الأول. عادة يحدد هذا المقدار. إذا من حيث العرض عرفنا هذه هي الجمرة، هي مقدار الوسط اللي هي في الوسط الصغير. إذا مقدار الارتفاع كم أرمي أنا؟ المقدار المتفق عليه أزيد بقليل من قامة رجل. كم قامة الرجل المتعارفة أبو سجاد؟ كم؟ 170-180، مقدار قول مترين صار أزيد، مترين. فمترين بحسب شنو؟ الطول. إذن هذا المقدار طولا مترين وعرضا نص، 18 الثاني وأول النصف من الصه 19، هذا المقدار متفق عليه عند الجميع. عادة الحجاج يرمون هناك. نعم فيها علامات موجودة، وبعض الحامات بالليزر، بس واحد ثم رحنا بالليزر كلهم قام يضربون هاي النقطة في الليزر، اشتباه، كلهم بيضربون هاي النقطة في الليزر، لا اشتباهات أحيانا. أما آراء الفقهاء هذا قدر متيقن، هذا مقدار الاحتياط، هذا على الجميع صحيح. بعض الفقهاء ريحوا قال يجوز أن ترمي من أي مقدار لا طولا ولا عرضا. السيد الزنجاني، سيد هذا السيد الصحيح احتياط وجوبي، هذا اللي قلته أنا رأي السيد على نحو الاحتياط وجوبا. الأحوط وجوبا عند السيد السيستاني أن يكون من النصف اللي شرحته، هذا احتياط وجوبي. السيد الزنجاني وهو من كبار الأعلام وهم في دائرة الأعلمية يقول يجزي أن يرمي الجمرة الموجودة في أي مكان طولا وعرضا من حيث الطول حتى الطابق الثاني حتى الطابق الثالث ومن حيث العرض أي نقطة من هذه النقاط، كل ما يصدق عليه رمي الجمرة يجزي. وهذا ينفع إذا صار الضغط صارت مشقة وتدافعات وانت تقلد السيد السيستاني قد تحسن يصير تعريض الأنفس للخطر وياك نساء، فاحتياط وجوبي هناك سعة ما يمكن أنه يرمي في نعم في هذه المنطقة أي نقطة طولا أو عرضا. السيد الخامنائي حفظه الله ورعاه شنو رأيه في المسألة؟ يقول إذا علم الشخص الجمرة الأصلية مثل إحنا ما قلنا علم ولا توجد مشقة فيجب عليه أن يرمي فيها لأنه يعلم الأصلية وماكو مشقة، وأما لو لم يعلم ما هي الأصلية أو وجدت المشقة له أن يرمي من أي نقطة عرضا، هذا عرضا عرضا. وأما بالنسبة إلى الطول فيقول يجزي الرمي من الطابق الأول، بس الطابق الثاني يعني الطابق بعد اللي احنا نقول اللي هو الطابق الأرضي، خلينا الطابق الأول، الطابق الأرضي الأصلي هو الأول، الطابق الثاني يجوز، الطابق الثالث عندما يجوز. واضح إن شاء الله؟ يعني السيد الخامنائي شوي وسعها، وسع من جهة شنو؟ من جهة الارتفاع. الطابق كم؟ الطابق الثاني، والثالث لا لا يجوز. هذا أحكام شرعية، لا ما نتكلم عن الآن إحنا وش بنسوي بعدين، هذا تنظيم كادري، أنا أتكلم عن تنظيم فقهي، أنا قاعد أتكلم عن أحكام فقهية، هذيك باقي الأمور حتى تنظيم كادري. الكادري يقول لا إحنا كلنا نكون مسار محدد، هناك مسارات محددة دخلنا إلى الطابق الأصلي، الطابق فوق ما احنا ما نروح الطابق الأعلى عادة، بس أنا أتكلم عن أحكام شرعية. في هناك أشياء أخرى أيضا لا بأس نشيرها بسرعة، إن شاء الله ما حد يشك، إن شاء الله ما حد يشك، لكن لو فرضنا أن الإنسان دخل شك كم ثنتين ثلاث فشك بين الأقل والأكثر وهو في الجمرة قاعد يرمي، ما أدري الآن الذي أصابته الحصى ثنتين لو ثلاث، دائما يبني على الأقل. هذا بخلاف الشك في الطواف والشك في السعي، الشك في الطواف والسعي يبطل الطواف والسعي. من شك في طوافه بين الثنتين والثلاث، بين الثلاث والأربع، بين الأربع والخمس، بين الخمس والست، بطل طوافه بطل سعيه. وأما الشك في الرام بين الأقل والأكثر لا يبطل الرامي بل يبني على الأقل. إذا فرضنا أن الشخص رمى انتهى من الرام ومشى وصل البيت وحلق ذبح له، أو في يوم الثاني رمى الجمرة الأولى راح الجمرة الثانية، بعدما تجاوز المحل شاك، هل أنا رميت هناك صح لو ما رميت صح، هل رميت خمس لو رميت صح، لا يعتني بشك ما دام هو مو في مكان العمل مو في محل العمل لا يعتني بشك. وإن شاء الله لا أحد يشك. هذا هو ما أردنا بيانه بشكل مختصر، وإن شاء الله فيه توضيح لما هو المهم من هذه المسائل. نعم هناك مثلا في رمي الجمرة الكبرى نستقبل أو نستدبر، ما هو المستحب؟ في الأولى والثانية استقبال، وفي الثالثة استدبار. يستحب في رمي الجمرة الأولى والثانية الاستقبال، وأما في الثالثة يستحب الاستدبار. هناك بنقول لكم القبلة وين تتضح القبلة، هنا القبلة، إما القبلة يمين أو القبلة يسار، هناك يتبين إن شاء الله الأمور. وهذه مستحبات على كل حال. هذا ما أردنا بيانه فيما يتعلق برمي الجمرة. انتهينا اليوم من أي عمل؟ من أعمال منا عمل الأول. غدا إن شاء الله نتكلم عن الذبح. وكنتم ما تذبحون أنتم فنريحونا عن الذبح، فنتكلم إن شاء الله عن الحلق أو التقصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحد عنده سؤال؟ تفضل.
ما هو المقدار الزمن الفاصل؟
يعني هم يقولون الموالات العرفية سيرس تقول 10 دقائق تضر، 10 دقائق تضر، هي مسألة عرفية. تقريبا 5 دقائق لا بأس، 5 دقائق 6 دقائق لا تزيد بعد. بعد مشقة عبارة عن الشيء الذي لا يتحمل، يصعب تحمله عادة بحسب حال الشخص، يحسر عليه أن يتحمله. على المشقة هو أن يكون تحمل الشيء يحتاج إلى بذل جهد مضاعف غير متعارف. متعارف أن الإنسان ما يبذل هذا الجهد، فبذل جهد مضاعف لا يعني يوقع الإنسان عادة في تعب. هذا يسمونه مشقة، مو بس على رئيس، على كل الفقهاء، ماكو يعني على رئيس الخمناء له معنى خاص. المشقة على عند جميع الفقهاء هو ما يكون تحمل الشيء يوجب أذية لا تتحمل عادة، يصعب تحملها عادة. نعم، واضح إن شاء الله. تدخل السيد الخوئي؟ السيد الخوئي نفس اللي قلنا أنه الأصلية، يرمي من الأصلية، فإن لم يمكنه أن يرمي يستنيب عند السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول يجب أن يرمي من الأصلية، فإن لم يمكن يرمي من أي مكان ويستنيب. شخص يجمع بين الاستنابة، أن يقوم المرأة مثلا كذا تنوب شخصا آخر يستطيع أن يرمي، وهي أيضا والطرف الآخر أيضا يرمي في المقدار الزائد، فيجمع بين المباشرة والاستنابة. نعم، قلنا مستحب، قلنا هذا كله مستحب. هذا الاستدبار والاستقبال هذا أحكام استحبابية مو أحكام واجبة. فإذا يمكنه أن يعمل المستحب وما يريد يعمل المستحب، خب معنا ما لنا مشكلة، هذه أحكام استحبابية، فلا يضيقن على نفسه. فلو رأى وذهب ورأى أن مكان الاستدبار ضغط لا مانع، حفظ النفس وحفظ كذا في الطرف الآخر. لا 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 ما ينيب، لا بل مين أنه قلنا أنه يرمي من الاستقبال أو استدبار، ما في مشكلة. ما يصير كما قال الشيخ، ما يصير واحد يقول أنا رحت شفت عند الاستدبار ضغط ما أقدر أروح استنيب، لا تروح 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 الاستقبال ما يأثر. نعم، بعد يقولين بعد ماكو بعد يتغدى يعني. وصلى الله. نعم، لا تأخر غداهم. تفضل تفضل.
عندك مسألة عن العقبة للجسد، يعني الحين حطتنا كذا نوم في النص بارتفاع متر أساس هي العقبة القديمة نفس الصورة كمان.
نعم،
منو اللي حدد حجمها؟
في زمان النص يعني حسب الوثائق التاريخية والنصوص التاريخية والروايات في زمان النص، هذا تحديد نصي من زمان الأئمة عليهم السلام وأمضاها الأئمة. عن من السماء الأصلي هي هذا المقدار كان، بعد زمان الأئمة بعد الغيبة الكبرى صار فيها تطورات متأخرة، تطورات عرضية وتطورات طولية، فهذه التطورات صارت بعد زمان النص بعد زمان الأئمة، فمن هنا صارت المشكلة بين الفقهاء.
حدود الاستنابة شيخ
آخر شيء. نعم، لا لا بد، الفقهاء يقولون أنه المنوب عن يأتي مع الحجاج ويأتي إلى مكان الجمرات فينظر أنه هل هناك صعوبة، لأن قد يتوهم أن أكو صعوبات بس من يروح يقول ماكو صعوبة، ويحاول أنه يعني ينتظر الأوقات التي يقل فيها الزحام. فإذا ذهب المنوب عن، إذا ما يقدر يطلع من البيت المنوب عن، خلي بحث آخر، لا إذا كان بإمكانه أن المنوب عن يذهب مع النائب فينظر يقول يلا ها شوف حاول هم مرة تقدر لو ما تقدر. إذا قال لا بعد ما أقدر هنا تبدأ الاستنابة. وكثيرا ما الإنسان يتساهلون في الاستنابة، تعبان رجلي تعورني ما نايم زين يلا خلنا نستنيب. لا تنتظر، لا لازم تنتظر شيئا ما، تترقب أنه أحيانا نصير خمس دقائق ضغط لأنه جاي حملة كبيرة بحسب التجربة، تنتظر عشر دقائق ربع ساعة تفتل الأمور، فلا بد من التريث وعدم العجلة، انتظر بمقدار متعارف. نعم الفقهاء ما يقول إنه يجب لك أن تجلس هناك تقعد لك ساعتين تنتظر، لا مقدار متعارف إلى نص ساعة إلى ساعة لا ربع مثلا، هذا إلى أنه نرى هذه المدة يوجد هناك عجز. إذا يوجد هناك عجز قلنا بعض الفقهاء يقولون أي مكان الآن، يعني الآن الفقهاء يقولون أي مكان بعد استناب حق شنو ترمي في جهة اليسار في جهة اليمين، هل مقدار تروح لها زاوية ترمي، هل مقدار ما نحتاج بعد إلى الاستنابة. حين على آراء أكثر الفقهاء بل هو احتياط وجوبي، أو إذا وجدت المشقة ترمي في أي مكان، فتقول مسألة الاستنابة والحاجة إلى الاستنابة. والاحتياط أنه في بعض أن تجمع بين المباشرة والاستنابة، هذا أقصد الاحتياط. نعم لا ما قلنا إني أمر نفسي، هذا التلفظ لا يشترط التلفظ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنتم شعب
لا تنسون يا أخوان مشاركة في المسابقة، بعد عندكم وقت للمغرب مشاركة في المسابقة إن شاء الله اليوم مجلس حسيني في الليل. وزيارات العصر، ها زيارات العصر يمكن يمرون عليكم الأخوان من ثلاث إلى أربع، من بعد الأربع يعني خلاص خلصت الزيارات. يقول لكم الخباز برزو قدوعي لبعد